سيدتي وسادتي، يعتبر انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط في أنابوليس بولاية ماريلاند إنجازا للدبلوماسية الأمريكية، إذ إنه يحاول تحقيق هدف لم يتمكن زعماء أمريكيون من تحقيقه خلال عشرات السنين، ومع أن حجم التوقعات بتحقيق اختراق مهم ما يزال ضئيلا، إلا أن جمع هذا العدد الكبير من الدول المشاركة يعد مؤشرا على نجاح الخطوة الأولى، غير أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو لماذا تبدي واشنطن كل هذا الاهتمام بقضية أهملت على مدى السنوات السبع الماضية؟ مراسل إذاعة العراق الحر طارق سلمان يحاول الإجابة في التقرير التالي.
تهدف محادثات مؤتمر أنابوليس إلى إحياء عملية سلام ظلت متعثرة لفترة طويلة، وينظر إلى هذه المحادثات على أنها خطوة عملية باتجاه إقامة دولة فلسطينية، غير أن عدم الثقة وأعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين تجعل من الصعب التوقع إحراز انفراج سريع. ومع ذلك فإن الرئيس بوش في كلمته عشية المؤتمر بدأ أكثر طموحا باتجاه تحقيق تقدم.
يجمعنا هدف مشترك هو إقامة دولتين ديمقراطيتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام. تحقيق هذا الهدف يتطلب تنازلات صعبة، لكن هناك قائدان منتخبان لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وقد تعهدا من أجل إنجاز ذلك الهدف.
على الجانب الفلسطيني نلمح نبرة تفاؤل بأن المؤتمر سوف يعطي دفعة قوية لمحادثات السلام المتعثرة وإعادتها إلى مسارها، إذ قال الرئيس محمود عباس عقب لقائه الرئيس بوش:
أملنا كبير في أن نخرج من هذا المؤتمر من أجل أن نبدأ مفاوضات موسعة حول القضايا النهائية للوصول إلى معاهدة سلام بين إسرائيل وبين الشعب الفلسطيني ليستتب الأمن والاستقرار.
وبرغم التصريحات المتفائلة والآمال المشتركة، فإنه لا توجد مؤشرات على أن يحقق المؤتمر اختراقا، إنما يحقق اتفاقا بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على المباشرة بمفاوضات منتظمة، ذلك أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت اتفقا قبل المؤتمر على الابتعاد عن الخلاف حول القضايا الجوهرية والتركيز على البدء بمحادثات الوضع النهائي بعد أنابوليس. وهناك الحكومات العربية التي ظلت تمارس ضغطا على الإدارة الأمريكية للاهتمام بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أن الجانب الأمريكي يريد من تلك الدول دعما لسياسات الرئيس بوش أزاء الشرق الأوسط، ومن بينها التخلص من النفوذ الإيراني في المنطقة، إذ يمكن تلمس هذا النفوذ في الضفة الغربية التي تسيطر عليها حركة حماس وهي حليف لطهران، وكذلك في العلاقات الودية بين إيران وسوريا اللتين تدعمان حزب الله في لبنان الذي يقاتل إسرائيل. ثم في العراق حيث تمارس طهران تأثيرا على قوى تعارض أمريكا نيابة عن إيران، لكن مشاركة سوريا في مؤتمر أنابوليس ينظر إليها على أنها مكسب بارز لواشنطن، مع أن مشاركة دمشق تأتي عبر تمثيل محدود بنائب وزير الخارجية السورية. ولم يتضح بعد ما إذا تسلمت سوريا إشارات على أن المؤتمر سوف يبحث مستقبل مرتفعات الجولان، أما إيران فقد ثبتت عدم ارتياحها لمشاركة حليفتها في المؤتمر، لكن من المؤكد أن واشنطن ترغب بعزل إيران من جهة والبدء بمفاوضات الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين من جهة أخرى. ويعتقد مسؤولون أمريكيون أنه إذا ما تحقق سلام بين الجانبين فإن الكثير من غضب الراديكاليين في المنطقة العربية والذي يوفر لإيران حاليا موطئ قدم فيها سوف يزول، وهذا هو السبب الذي يدفع الإدارة الأمريكية إلى محاولة إحياء عملية السلام قبل أن يغادر الرئيس بوش البيت الأبيض بعد 14 شهرا.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، نحن معكم الآن من الحلة، حيث سلط الضوء فنانون من محافظة بابل على ظاهرة اجتماعية سلبية يشكو منها العراقيون، وهي ظاهرة الفساد المالي والإداري، وذلك في مسلسل درامي حمل عنوان صور وصور من إخراج الفنان حميد شاكر وإنتاج ودعم معهد أكد الثقافي. على أرزاق يأخذنا إلى أجواء هذا المسلسل.
قولي لي إذا عندك خريجات خريجين دزيهم علي وأني عين. لا لا ماكو شيء. ويا المدير.
استمعتم إلى مشهد من إحدى حلقات المسلسل العراقي صور وصور الذي أنتجه معهد أكد الثقافي في 10 حلقات بكادر فني من محافظة بابل حصرا. هذه الحلقة وهي بعنوان نزاهة، ولكن عرضت أمام جمع من المثقفين والنقاد والصحفيين، حيث سلطت الضوء على جانب من جوانب الفساد الإداري المستشري في دوائر الدولة. الفنان فارس عجام أحد الممثلين الذين اشتركوا في المسلسل تحدث عن الفكرة الأساسية التي جاء بها مسلسل صور وصور.
المسلسل اللي شفتوه يتحدث عن شغلة التغييرات اللي حدثت بعد السقوط وانجرار بعض ذوي النفوس الضعيفة لتشويه سمعة الإنسان العراقي بأنه إنسان يمشي بطريق الرشوة أو بالطريق غير الصحيح، ولكن بعد تتالي الأحداث وبعد انجلاء الأخطاء عن الإنسان العراقي يبين حقيقة الإنسان العراقي الواضح اللي دافع عن أرضه، المتشبث بأرضه، اللي ما يقبل بالزور، ما يقبل بالظلم، والذي يسلك الطريق الصحيح اللي سلك عليه أبائنا وأجدادنا. العراقي ظل صامت فترة طويلة من الزمن ضد هذه التيارات الغريبة المشوهة لشخصيته، ولكن أصالة العراقي وحضارته القوية وشخصيته القوية إن شاء الله تبقى شامخة وواضحة ويتقدم نحو الأمام.
من جانبه أوضح مخرج مسلسل صور وصور الفنان حميد شاكر أن المسلسل يهدف إلى تحفيز المواطن إلى رفض الظواهر السلبية المحيطة به، وخاصة الفساد الإداري.
مسلسل صور وصور من إنتاج منظمات المجتمع المدني اللي دعمنا حقيقة هو معهد أكد الثقافي. المسلسل يتحدث عن ظواهر اجتماعية سلبية بنزهة، ولكن حاولنا أن نسلط الضوء على مشكلة الفساد الإداري والمالي المستشري الآن، فحاولنا أن نبعد موضوع القانون والسجن والعقوبات الإدارية اللي تصدر من مدير إلى موظفي. حاولنا أن نسلط الظاهرة هاي السلبية، نسلط عليها الضوء حتى نحفز المجتمع على رفض كل ما هو سلبي. يعني العلاقة الاجتماعية في رفض السلب أعتقد تؤدي مفعول أكثر مما يؤدي مدير الدار عند ما يوجه عقوبة. إحدى الحلقات عالجت موضوع خطيب وخطيبته، يحبها وتحبه، لكن بعد اكتشاف الأمر بأنه خطيبته ترتشي يفسخ العقد يرجع إلى واقع يتخيله هو الأفضل أن يكون إنسان منعزل منفرد دون أن يرتبط بخطيبة مرتشية، لأنه في نهاية المسلسل يقولها أفضل أن أكون وحدي أفضل ما أكون مع خطيبة مرتشية، وهذا يخل في سمعتي وعلاقاتي الاجتماعية وعلاقة البيتية مع أمي وأبويا. معظم الحلقات تناولت هاي الموضوعات، ظاهرة محاربة لهاي الآفة اللعينة اللي اسمها الفساد. فأعتقد يعني الموضوعات كان اختيارها صائب لهذه المرحلة، وإحنا نواجه هذا الفساد المستشري بأن ضعف النفوس من الموظفين. المسلسل بالكامل إنتاجه يعني فنيين وتقنيين هم من محافظة بابل، شاركوا به نخبة من فنانين المبدعين، فنان قدير فارس عجام، محسن جيلاوي، فاضل شاكر.
أستاذ حميد، إلى أي مدى تجد الدراما العراقية تحاكي الواقع العراقي الجديد؟
حقيقة بعض المخرجين وارتباطهم بالنص اللي مقدم لهم أكو شيء من المبالغة اللي شفناه، وأكو ناس لا فعلا يعني كانت اختياراتهم صائبة لموضوعات جميلة وهادفة ما يشوبها شيء من المبالغة والتهويل. الشيء اللي نلاحظه على المسلسل العراقي هو يعني بروز ظاهرة العنف، الدم والقتل، هذه اللي لاحظناه برمضان. خلت الموضوعات الاجتماعية من الساحة الدرامية اللي نشوفه، صحية ظاهرة العنف موجودة، بس ممكن يعني واحد يتناولها من جانب آخر، يعني في مبار في عرضنا التلفزيوني.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back.
تراد عشرة القوة أبدا ولا تراد عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها بديتك على الروح وانت عز منها كل الأسف يا حير خياب الضيلها كل الأسف يا حير خياب بسك عاد دترك هواه يا قلبي بسك عاد دترك هواه حلي وبعد وياك هذا جزاه حلي وبعد وياك هذا جزاه قلبي هذا اليوم بهم يضيعون حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون قل لي شي صبر الروح لا جوي وادعون قل لي شي صبر الروح لا جوي وادعون في لا تومش همج في عنا للمج في لا تومش همج في عنا كل عشرة ما ترات والبيها من كل عشرة ما ترات البيها من
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر أعزائنا المستمعين لنتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة من برنامج حوارات تتناول التجربة الديمقراطية في العراق. ضيف الحلقة الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب العراقي. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تواجه تجربة الديمقراطية في العراق الكثير من الصعاب والمعوقات، لعل أبرزها ضعف الوعي الديمقراطي لدى المواطن، بل لدى النائب في مجلس النواب الذي يمثل الصيغة العملية للأداء الديمقراطي في العراق اليوم. حلقة حوارات هذا اليوم استضافت نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، ولم يدر الحوار حول آخر مهمات وإنجازات المجلس بقدر ما تناولنا مفهوم العمل الديمقراطي على المستوى الشخصي والجماعي تحت قبة البرلمان العراقي، وكيف يفهم المواطن مسؤولية نوابه وتحملهم المسؤولية لتبرير الأعباء والمعاناة التي تواجهه في حياته اليومية. أرحب بكم مستمعي الأعزاء في حلقة برنامج حوارات لهذا اليوم وبضيفنا الشيخ خالد العطية. شيخ الدكتور خالد العطية، تجربة مساهمة بقيادة عملية برلمانية، إشاعة ثقافة الديمقراطية، ثقافة تحمل الآخر وقبوله، ألا تمثل مفصل مهم في حياتك الشخصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالضبط، يعني هذا الوصف دقيق جدا ويعبر عن حالتي تماما، ذلك أني لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن يكون لي دور في العملية السياسية على هذا المستوى، ورغم أن ذلك أعتبره يعني توفيق وأيضا فرصة لخدمة الشعب العراقي وأيضا الوفاء لأماننا وطموحاتنا السابقة في أن نسهم بالتغيير حينما يحصل، وكان ذلك أمنية يعني يتمناها كل واحد منا، خصوصا نحن الذين تشردنا واغتربنا في خارج العراق، أن نسهم بدور إيجابي في العملية السياسية التي تنشأ بعد زوال الدكتاتورية والحكم الغاشم الذي مارسه النظام الصدامي السابق، فهي فعلا يعني مفصل أساسي وطفرة في حياتي الشخصية،
ويبدو لي أيضا مفصل أساسي في حياة أغلب أعضاء البرلمان. الشروع في مرحلة تفاهم واستيعاب الآخر وإبداء الرأي، وإن كنا نشهد لحد الآن هناك حزازات، هناك توتر في الطرح، هناك وقيعة مسبقة ربما لدى البعض، هل ترسخت ثقافة استيعاب الآخر، الرضا بالاختلاف فعلا؟
والله الحقيقة التجربة الديمقراطية في العراق كما تعرف تجربة وليدة وجديدة، والعراق اعتاد أن يحكم بالحديد والنار وبالإرهاب وبالجبت والطاغوت، ولذلك ليس بمستغرب أن تكون هذه التجربة يعني تحصل فيها بعض المفارقات، ويكون هناك نقص في الإدراك والوعي عند كثير من السياسيين لمتطلبات هذه المرحلة الجديدة، وأن لا يكون هناك يعني حسن استفادة من أجواء الديمقراطية والحرية التي وفرها النظام السياسي الجديد. ولذلك يعني أعتقد أننا صادفتنا الكثير من مظاهر إساءة أو كما يقول أهل القانون التعسف في استعمال الحق، هناك تعسف في استخدام هذه الحرية، وحقيقة كثير من الممارسات خرجت عن الإطار الديمقراطي وصبت على العكس من ذلك في تكريس يعني مظاهر سلبية هي تماما معاكسة للعملية الديمقراطية.
أشرت إلى أن العراقيين اعتادوا على أن يحكموا بقوة، هناك رغبة لدى البعض أن يحكموا فعلا بقوة، يعتقدون أن الدكتاتورية والصرامة وسياسة الآخرين هي قضية مطلوبة تنظم المجتمع، يبدو بعد تجربة التفتت في الدولة العراقية، كيف تعلقون على هذه الرغبة عند البعض؟
والله أنا ما أعتقد أنه يعني كثير من المتشائمين يقولون هذا الكلام ويقولون أن لا ينفع مع الشعب العراقي إلا القوة والحكم الشمولي المطلق، وأن هذا الشعب لا يستحق الحرية والديمقراطية، وأنا على عكس ذلك تماما أقول بأن هذا الشعب له من رصيد الوعي الثقافي والسياسي والتجربة التاريخية الطويلة الممتدة، العراق بلد عريق والشعب العراقي شعب عريق يضرب تاريخه في جذور الحضارات الإنسانية منذ أقدم العصور، وبالتالي يحمل هذا الشعب على كاتفه يعني منجزات حضارية شعت على العالم وأسهمت في تقدم الحضارة البشرية كلها، ولذلك أعتقد أن الشعب العراقي مؤهل بحكم تاريخه وثقافته وحضارته ومنجزاته التاريخية وإنسانه، إنسانه الذي يتمتع بقابليات وقدرات حقيقة متميزة عن أستطيع أن أؤكد لك عن معظم الشعوب العربية الأخرى بل الشعوب في العالم كله، بدليل أن هذا الإنسان حينما تغرب وهاجر خارج بلده نتيجة لظروف الصعبة التي مر بها العراق والحكم الشمولي المطلق الذي اضطره للهجرة، هذا الإنسان أبدع وتفوق وأنجز واحتل مراكز متقدمة في جميع الدول التي هاجر إليها وسافر فيها. في بريطانيا يوجد أكثر من 3000 طبيب عراقي، وبغير المعماريين والمهندسين
مفارقة المريرة دكتور العطية، أن هذه النخبة يفقدها العراق يوميا وما زال الحال مع الأسف، يعني هي معادلة ظالمة بعض الشيء لواقع العراقيين.
يعني هناك جهات لنقل ونعترف يعني ونواجه هذه الحقيقة بشكل مباشر، وهي أنها جهات كثيرة في داخل العراق وفي محيطه الإقليمي تضررت من النظام السياسي الجديد. أنا أقول لك بصراحة في العراق حدثت انقلابات كثيرة، في 58 حدث انقلاب، في 63 حصل انقلاب، في 65 حصل انقلاب، في 68 حصل انقلاب، حتى في بعد 68 أيضا هم حصل انقلاب داخل النظام الذي كان مسيطرا، النظام البعثي الذي كان مسيطرا يومئذ، ولكن مع ذلك لم تحدث أي ردات فعل. بعد 24 ساعة من حدوث الانقلاب كانت تأتي برقيات التهنئة والتأييد والمباركة النظام الجديد، وتعود المياه إلى مجاريها كالسابق.
لماذا في 2003؟
في 2003 تغير النظام من الجذور وانقلبت المعادلة السياسية وتحطمت تلك المعادلة.
هل كان ذلك في الحسبان؟
تفرض مكون معين أو فئة معينة أو سلطة أو طبقة محددة كانت تستأثر بالحكم ومواقع السلطة دائما. وطبيعة النظام السياسي تغير في العراق تغير كامل من الجذور كما قلت، ولذلك تضرر منه أتباع النظام السابق وأعضاء أجهزته القمعية الكثيرة، وما أكثرها كانت يومئذ. تضررت منه الدول الإقليمية التي لا يعجبها النظام الديمقراطي ولا تعجبها الحرية المتاحة للشعب، وتقلقها كثيرا هذه الحرية والصلاحيات الواسعة التي أعطيت للإقاليم والمحافظات، لأن يوجد في داخلها أقليات ومكونات يعني ترغب في أن تنال حقوقها وإلى مالك. هناك عوامل حقيقة كثيرة شجعت على ردات فعل اتجاه النظام السياسي الجديد في العراق، ووضعت أمام عجلته العصي والمعوقات، وبالتالي هذا يشكل يعني أعتقد يعني جواب عن هو عن الفرق بين هذه المرحلة والمراحل السابقة.
حوارات.
لنعود إلى البرلمان ثانية، هناك تهمة كبيرة توجه من قبل إعلام خارجي من أطراف أخرى أن الطائفية هي الثيمة أي المحور الذي تمحور عليه البرلمان العراقي، تهمة أن يكون برلمان طائفي.
يعني أنا أقول أوافق على أنه كثير ممارسات البرلمان كانت على خلفية طائفية، هذا صحيح، ولكن من المسؤول عن إثارة الطائفية في العراق؟ المسؤول عن إثارة الطائفية في العراق هم أولا الجهات البعثية الصدامية التي تضررت من النظام السياسي الجديد، وهناك جهات أيضا أخرى من خارج العراق غذت هذه النزعة وشجعتها وغذتها وأمدتها بالعناصر القوى المختلفة، وبالتالي للأسف عانينا من آثارها يعني، وكثيرا ما كانت حقيقة سبب لمظاهر العنف التي حصلت في العراق.
هل الأداء الأمريكي كان أحد أسباب بروز الطائفية؟
بلا شك نعم، كان للأسف أحد أسباب هذا هذه الظاهرة السلبية.
نعم. عودة أخرى للبرلمان، أعضاء البرلمان العراقيين هل استوعبوا مهمتهم الوطنية؟ هل أن الأسلوب الانتخابي الذي أتى لمقاعدهم البرلمانية تحت قبة البرلمان كان وفيا لأصوات ملايين الأصوات التي جلبتهم أو دفعتهم إلى البرلمان؟ هل أن مستوى أدائهم بتقييمكم وأنتم في هيئة الرئاسة يتناسب والمهمة التاريخية؟
لا أعتقد أن إذا أردنا أن نصدر حكم على البرلمان بصفة عامة، طبعا التعميم أنا لا أميل إليه يعني في غالب الأحوال، لأن أعتقد أن هناك عدد لا يستهان به من أعضاء البرلمان العراقي تحملوا مسؤوليتهم التاريخية وقاموا بواجباتهم واشتغلوا ليل نهار من أجل خدمة الشعب العراقي، وكانوا حاضرين دائما في ساحة البرلمان لإقرار التشريعات ومراقبة الحكومة واتخاذ القرارات اللازمة. لكن هناك فئة أخرى أيضا كانت مفرطة بواجباتها ومسؤولياتها وتهاونت في أدائها إلى الحد اللي جعلها يعني بالعكس يعني تمارس عملية تخريب في داخل البرلمان ولمجمل العملية السياسية.
الشيخ خالد العطية، أنت متفائل جدا، دعني أسأل عن حلمك للبرلمان القادم بعد سنتين أو ثلاثة. نعم. كيف تتخيل شكل وتكوينة البرلمان الجديد؟
والله أطمح أن يكون البرلمان الجديد برلمان يرتفع فيه صوت الإنسان العراقي، هذا الإنسان الذي يطمح بأن يرى بلده يحتل موقعه التاريخي بين بلاد العالم، والذي يليق بمؤهلاته وثرواته وإمكاناته اللامحدودة، وأن تكون الممارسة في داخل البرلمان هدفها ليس الإثارة وليس المغالطة، وإنما هدفها هو خدمة مصالح هذا الشعب. ولذلك أطمح بأن يكون هناك نظام انتخابي في المرحلة المقبلة يؤمن الإتيان بعناصر إلى البرلمان تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة للقيام بهذا الدور الوطني.
أخيرا، ونحن في الإعلام نتلمس صوت الناس وإذاعتنا تسعى لأن تكون في الشارع دائما، كثيرا ما نسمع المواطن عادي يلقي باللوم على البرلمان وأعضاء مجلس النواب في عدم جلب الكهرباء، في نقص الخدمات، في شحة الوقود. متى يفهم المواطن ما هو دور النائب؟
الحقيقة المواطن معذور في هذا، لأنه هو يرى في البرلمان هو الدينامو المحرك لأجهزة الدولة، وهذه نظرة صحيحة، لأن البرلمان فعلا هو روح الدولة العراقية. ولذلك ومع ذلك، لكن هناك خلط الحقيقة في ذهن المواطن العراقي، وهذا شيء يعذر في هذا المواطن، لأن التجربة البرلمانية تجربة كما قلت جديدة ووليدة في العراق، وهناك خلط في ذهن الإنسان العادي بين واجبات ومسؤوليات الحكومة ومسؤوليات وواجبات البرلمان، ومن هنا هذه المبالغة في التوقعات من البرلمان العراقي من قبل المواطن العادي، وتحميله المسؤولية كاملة عن جميع نواحي التخلف والتردي في مستوى الخدمات، في معالجة القضايا المختلفة. وأعتقد أن الثقافة البرلمانية تتطور وتتكامل بالتدريج، ومستوى الوعي أيضا عند المواطن العراقي يتحسن يوما بعد يوم.
تتكامل بالتدريج أعضاء مجلس النواب أنفسهم والمواطن العراقي.
من المفارقات أن النائب أن كثير من النواب لا يدركون مسؤولياتهم هم
بالضبط، هذا اللي ذكرت
عليه، ولا يعرفون واجبهم أيضا. نعم.
شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور خالد العطية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، على حضورك في برنامج حوارات من إذاعة العراق الحر.
شكرا لكم، وقد سررت جدا بزيارتكم والحديث إليكم.
شكرا جزيلا لك دكتور. دار حوار اليوم مع الشيخ خالد العطية، نائب رئيس مجلس النواب، حول مفهوم العمل الديمقراطي على المستوى الشخصي والجماعي داخل البرلمان العراقي، وكيف يفهم المواطن مسؤولية نوابه إزاء المعاناة التي تواجهه في حياته اليومية. أرحب بملاحظاتكم وآرائكم مستمعي الكرام على هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0، أو الكتابة إلى بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، أرجو أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhu